الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء وبعد.
بلغنا إلى قول المصنف وطاهر غير مطهر صحيح؟ هل بلغنا إلى هنا؟ وطاهر غير مطهر هو الماء المستعمل، هل بلغنا إلى هنا أم إلى؟ عليكم السلام وبركاته. طاهر مطهر مطهر مكروه انتهينا منه، هو الماء المشمس انتهينا منه. نعم صحيح. نعم ثم قال المصنف وطاهر غير مطهر هو المستعمل. هو قال طاهر، احنا قلنا بأن الماء الذي يستخدم في الطهارة لابد أن يكون، عليكم السلام وبركاته، لابد أن يكون هذا الماء عاري عن الإضافة، لابد أن يكون مطلقا وأن يكون عاريا عن الإضافة، وأن يكون هذا الماء هو الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره، أن يكون طاهرا في نفسه مطهر لغيره، لأن الله جل في علاه قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، في الآية الأخرى قال ليطهركم به. فلابد في الماء أن يكون، لا 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 لا، سيكون من كفاية الأخيار، لأن سألت حتى عن الاختبارات وجدت أن الجامعة عاملة الاختبارات على كفاية الأخيار مش عمد السالك. عمد السالك سيكون للإخوة في المكسرار، لأن هم في الجامعة هنا عاملين الاختبارات في على كتاب كفاية الأخيار. قال المصنف رحمه الله تعالى وطاهر، وطاهر غير مطهر هو الماء المستعمل. هو طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، هذه طاهر غير مطهر هو الماء المستعمل. هذا القسم الثالث من أقسام المياه هو الماء المستعمل، في رفع الحدث أو إزالة النجس لم يتغير فهو طاهر، لقول الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الماء طهورا لا ينجس شيء إلا ما غير من طعمه أو لونه أو ريحه. هذا الحديث ضعيف جدا، العلماء اتفقوا على ضعفه، هذا الحديث اتفق العلماء على ضعفه، حديث ضعفه أبو حاتم والجميع، ونقل الاتفاق على تضعيفه أنه غير هذه الزيادة يعني. لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الماء طهور لا ينجس شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. حق أنه أيضا أجمعوا على أنه إذا غلب على لونه أو طعمه أو ريحه تغيير فإنه ينجس بذلك، فقد أجمعوا على الزيادة، لكنهم اتفقوا حديثيا أنها ضعيفة ولم تصح. والعلماء اختلفوا في الماء المستعمل، لكن في المذهب قالوا هو ماء طاهر، نعم طاهر لكنه ليس طهور، أو قالوا طهور ولكنه لا يطهر غيره. هل هو طهور يرفع الحدث ويزيل النجس؟ في خلاف. المذهب أنه غير طهور، المعتمد في المذهب، عليكم السلام وبركاته، المعتمد في المذهب أنه غير طهور، لأن الصحابة مع شدة اعتنائهم بالدين ما كانوا يجمعونه ليتوضأوا به في الأسفار يعني. هذا الدليل الأول أنه غير طهور، بأن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يتيممون ولا يحرصون على جمع المياه والتطهر به، ولو كان ذلك سائغا لفعلوه، واختلف الأصحاب في علة منع استعماله ثانيا، وصحيح أنه تأدى به الفرض، وقيل أنه تأدى به عبادة، وتظهر في عدة خلاف، يعني يقول علة المنع أنه تأدى به فرض، تأدى به عبادة، وتظهر في عدة خلاف في سورتين، الأولى فيما استعمل في نفل الطهارة كتجديد الوضوء والأغسال المسنونة، والغسلة الثانية والثالثة، فعلى الصحيح يكون الماء طهورا لأنه لم يتأدى به الفرض. يعني لو قلنا أن العلة تأدى به الفرض، إذن الغسلة الأولى والغسلة الثانية والغسلة الثالثة لا يكون مستعملا لأنه لم يتأدى به الفرض، الفرض يتأدى بالمرة الأولى فقط. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، حيا أهلا وأهلا وسهلا يا زول، رب يرضى عنك. نعم. والثانية والثالثة فعلى الصحيح يكون الماء طهورا لأنه لم يتأدى به الفرض في الغسلة الثانية أو الثالثة، وعلى الضعيف لا يكون طهورا لأنه تأدى به عبادة. ولا خلاف أن ماء الرابعة طهور على العلتين، لأنه الرابعة زيادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الزيادة، قال فمن زاد أو استزاد على ذلك فقد تعدى وظلم، والغسل الأولى غير طهور على العلتين يتأدي الفرض والعبادة بمائهما. والصورة الثانية الماء الذي اغتسلت به كتابية. دعنا في الصورة الثانية، خلينا في الصورة الأولى لنعلم الماء المستعمل. نعم، الماء المستعمل كما قال، أو الماء الطاهر غير المطهر يشمل ثلاثة أمور صراحة، عند أنه قال الماء الطاهر غير المطهر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. الماء الطاهر غير المطهر، قالوا الماء القليل الذي استعمل في فرض الطهارة عن الحدث كالوضوء والغسل فهو طاهر لكنه غير مطهر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنت تأخرت عن دروس الليلة، دروس العصر، وتأخرت عن درس الآخر، ما أدري ما أقول لك، لما التقاعس أيها الأخت الفاضلة؟ دعيك من 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 جروبات السحر هذه، ستلحس رأسك قريبا. خلي نفسك في العلم فقط ولا تتأخري عن العلم. نعم، هم يقولون الماء هذا طاهر غير مطهر، طاهر غير طهور، طاهر غير طهور. أحسن الله عليكم جميعا. استدلوا على ذلك برواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه، قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب من وضوئه علي. قالوا لو لم يكن طاهرا لما صب من وضوئه عليه. عليكم السلام وبركاته. فلو كان الماء المستعمل في الوضوء غير طاهر لم يصبه عليه. عليكم السلام وبركاته، أحسن الله عليكم. ولأن السلف كانوا يتوضؤون ولا يتحرزون عما يتقاطر من الماء، لأن الأحناف يرون بأن الماء المستعمل نجس، وهذا ضعف عندهم. سنبين هذه المسألة إن شاء الله بحذافيرها، لأننا سنخالف المذهب فيما يتبنون، لكني أبين لكم فقط الأدلة التي يستدلون بها، وأبين أيضا أن يعني ما يكون من السنة. يقولون وأن السلف كانوا يتوضؤون ولا يتحرزون بتقاطر الماء على البدن وعلى الثوب، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، لم يأمرهم بالغسل، ودليل كونه أنه طاهر لكنه غير مطهر ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقالوا يا أبو هريرة كيف نفعل؟ قال يتناوله تناولا. فهنا الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري يعني يخرجه من الطهورية إلى أن يكون طاهرا، والوضوء كالغسل، وهذا يحمل على الماء القليل غير الجاري. والعلة في عدم استعمال الماء المستعمل أنه ماء غير مطلق، وتعبدا فإنه حمل الذنوب من الأعضاء عند الغسل به. هذه وجهات نظر العلماء الشافعية، الفقهاء الشافعية، في عدم استعمال الماء المستعمل. لما لا يستعمل؟ يعني لما لا يستعمل الماء المستعمل؟ لما لا يستعمل؟ والماء المستعمل لا يرفع حدثا عندهم ولا يزيل نجسا مع أنه طهر. هذا هو الماء المستعمل. هنا يقولون العلة في ذلك أنه تأدى به فرض. إن تأدى، شوف العلة اختلفوا فيه، تأدى به فرض أو تأدى به عبادة. جيد، أنا أكمل لكم الصورة كلية وبعدين أبين لكم الراجح. قالوا الماء المستعمل هو الماء المستعمل، طبعا تعريفه هو الماء الذي انفصل عن العضو. الماء المستعمل هو تعريفه عشان تكون متقنا للباب، الماء المستعمل هو الماء المنفصل عن العضو في تأدية الفرض أو تأدية عبادة. يعني هم عندهم الآن لما قالوا لا نستعمل الماء المستعمل قالوا ما العلة؟ قالوا العلة أنه ماء استعمل في تأدية فرض، أو ماء استعمل في تأدية عبادة. وهل هناك فارق بينهما؟ نعم هناك فارق بينهما، وثمرة الفرق بينهما تظهر بأننا لو قلنا هو ماء مستعمل في تأدية الفرض، الفرض أن يغسل مرة واحدة، غسل اليد مرة، غسل الوجه مرة، كل هذا يجزئ، مسح الرأس مرة، غسل الرجل مرة. فيبقى إذن هذا الماء الذي استعمل في تأدية الفرض في الغسل مرة، المرة الأولى، ماء مستعمل لا يستعمل، ماء مستعمل لا يستعمل. والعلة بذلك كما قلت أنه غير مطلق، لأنه صار ماء مستعمل ما صار ماء مطلقا، وأيضا حمل ذنوب العباد. هذا وجهة نظر الشافعية في ذلك. يبقى العلة الأولى إذا كان لتأدية الفرض، العلة الثانية إذا كان لتأدية العبادة، إذا كان لتأدية العبادة. إذا كان لتأدية العبادة يبقى إذن في الغسلة الأولى والغسلة الثانية والغسلة الثالثة هو ماء مستعمل، لكن تأدية الفرض الغسلة الثانية طهور لأنه غير مؤدي لتأدية الفرض. الفرض يكفي فيه مرة واحدة، الفرض يكفي فيه مرة واحدة، الفرض يكفي فيه مرة واحدة، الفرض يكفي فيه مرة واحدة. لكن العبادة لابد لها أن يسني ويثلث في هذا، كل ما كان غسلا كان العبادة. هذا عندهم. يبقى العلة الثانية قالوا ماء تأدى به العبادة، يبقى العبادة تشمل الفرض والنفل، يبقى المسح الأولى والمسح الثانية والمسح الثالثة. هذا الماء المنفصل عن العضو لتأدية العبادة سواء كان الثانية أو الثالثة، لتأدية الفرض الأولى فقط. هذا الماء المستعمل، هذا الماء المستعمل عندهم طاهر في نفسه، وعلة الطهارة أو دلالة الطهارة دلالات كثيرة، لكنه غير مطاهر لغيره. طاهر في نفسه كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب فعاد جابر بن عبد الله فصب عليه ماء، توضأ وصب عليه من وضوءه، لو كان الماء نجسا ما صب عليه كان ما صب عليه. الثاني من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وكانوا يتوضؤون ولا كانوا يحترزون من هذا الماء المتقاطر على ثيابهم وعلى أبدانهم، صار ماء طاهرا. هذه الدلالة أنه طاهر. أما الدلالة أنه غير مطهر، قالوا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يحملون الماء ولا يجمعونه من أجل أن يتطهروا به، ما كانوا يحملونه ليتطهروا به، لذلك قالوا تركوه، دلالة على أنه غير مطهر. والعلة عندهم كما قلت بأنها لتأدية الفرض أو لتأدية العبادة، ماء منفصل عن العضو في تأدية الفرض أو تأدية العبادة. وقلنا الفرق بين القولين، تأدية الفرض إذا مرة واحدة، الثانية والثالثة لا يكون مستعملا. تأدية الفرض في الأولى والثانية والثالثة لأن الفرض تأدية العبادة لأنها تشمل الفرض والنفل. والصحيح الراجح في هذا أن الماء المستعمل ماء طهور، أن الماء المستعمل ماء طهور، طاهر في نفسه مطهر من غيره. قد يقال ويستأنس، ليس دليلا مستقلا، يستأنس على ذلك بأن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت اغتسلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، يقول ابقي لي ابقي لي وتقول ابقي لي ابقي لي. هو عامة ليس صريحا، لكن الاحتمالية واردة عليه، لأنه متصور الإناء تأخذ من الماء وكانت تتوضأ مثلا قبل الغسل فينفصل الماء من على يدها فيوضع فينزل فيها الإناء، وآت النبي يغسل الماء ليتوضأ فالماء يتساقط من عضو النبي صلى الله عليه وسلم فيقع في الإناء، فيكون هذا ماء مستعمل. نعم الماء هو ماء مستعمل، عشان تفهموا بس، هو ماء مستعمل، نعم، منفصل عن العضو، منفصل عن العضو، الماء المستعمل منفصل عن العضو كما قلنا لتأدية فرض أو تأدية إيش؟ أو تأدية عبادة. والفرق بينهم الفرض يبقى مرة واحدة، عبادة يبقى أكثر مرة. الصحيح الراجح بأنه ماء طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره. وميمونة أيضا لحديث عائشة، وميمونة أيضا اغتسلت ببعض الماء بماء فبقي منها ماء، وقد يقال بقي منها ماء تساقط من أعضائها الماء عليه أو بقي واحدة، والاحتمالية وردة أيضا. فلما اغتسل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني كنت جنبا قال سبحان الله الماء لا يجنب، الماء لا يجنب. وميمونة وأيضا أم سلمة قالت اغتسلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. كلها أدلة تعارض التأصيل العام أن الماء المستعمل ماء طهور ليس بطهر فقط. فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم الماء الذي كانت تستخدمه زوجته، فهذه الدلالة أنه استعمل ماء مستعملا. والأمر الثالث من الأدلة على ذلك، هذا الماء لم ينفصل عن أصله، لا تغير طعما ولا رائحة زيد عليه شيء ولا نقص منه شيء، هو الماء، هو هو الماء. واستعماله في الطهارة لو حمل الذنوب كما قال النبي السلام فنزلت ذنوب فمه في عينه، لو نزلت هذه الذنوب بأسرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل الماء اختلط بالذنوب؟ وهل هذه المسألة مسألة حسية أم مسألة معنوية؟ هي مسألة معنوية ليست مسألة حسية. فالصحيح الراجح كما قلت هو استخدام هذا الماء لأنه ماء، لأنه ماء، وماء لم تتغير أحد أوصافه، فيكون الحق الجواز، جواز استعمال الماء المستعمل، وأن الماء المستعمل طهور، طاهر في نفسه مطهر، هو طاهر في نفسه مطهر لغيره. الصورة الثانية الماء الذي اغتسلت به الكتابية عن الحيض حتى تحل لزوجها، لأن الله تعالى قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض، حتى قال حتى يطهرن فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ينبني على أنها لو أسلمت هل يلزمها عادة الغسل فيه؟ فإن قلنا لا يلزمها فهو غير طهور، وإن قلنا يلزمها عادة الغسل وهو صحيح ففي الماء الذي استعملته حال الكفر وجهان مبنيان على العلتين. إن قلنا إن العلة تأدية الفرض فالماء غير طهور، لأنه الغسل فرض من أجل أن تحل زوجها، وإن قلنا إن العلة تأدي العبادة فهو طهور لأن الكافرة ليست من العبادة، ما تعبدت عبادة إلا وردها الله تعالى. قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. واعلم أن الزوجة المجنونة إذا حاضت، يبقى إذن هذه المرأة حاضت الكتابية حاضت فاغتسلت، فقلنا إن اغتسلت منتوية تأدية الفرض، إن قلنا تأدية غير الفرض للفرض فالماء غير طهور لأنها أدته من أجل أن تحل لزوجها، وإن قلنا تأدية للعبادة فهو طهور. لما؟ لأن المرأة الكتابية ليست مؤمنة ولا تقبل من أعمالهم حال تكلمهم على الكفر. واعلم أن الزوجة المجنونة إذا حاضت وغسلها زوجها حكمها حكم الكافرة فيما ذكرناه، حكمها حكم الكافرة، يعني لو كانت تأدية للفرض فالماء صار طاهرا فقط غير مطهر، وإن قلنا عبادة هي ليست من أعمال العبادة فإذا يكون الماء طهور على أصله. واعلم أن الماء الذي توضأ به الصبي غير طهور، وكذلك الماء الذي يتوضأ به المتنفل. هنا الماء الذي يتوضأ به الصبي غير طهور، لما؟ لأنه معتمد، ولأن الصلاة معتمد عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال علموهم عند 7 واضربوهم عند 10، فصار محاسبا عند التمييز، صار محاسبا. وما لا أعتقد وجوب النية على صحيح الجميع، ثم ما دام الماء متوضئا على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال، لو جرى من العضو المتوضئ إلى عضو آخر صار مستعملا، حتى لو انتقل من إحدى اليدين إلى الأخرى صار مستعملا. يبقى الماء المستعمل أصل وضابط تعريف الماء المستعمل أن يكون هو الماء المنتقل من عضو، أو الماء الذي انفصل عن عضو في تأدية الفرض أو تأدية العبادة، هذا الماء المستعمل. وانتقل الماء الذي يغلو فيه الانتقال من عضو إلى موضع آخر من ذلك العضو، هذا ماء يعتبر مستعمل، كالحاصل عند نقله من الكف إلى الساعد ورده إلى الكف ونحو لا يضر انتقاله. انتقاله من عضو لعضو، من يد اليمنى إلى يد الشمال، من يد إلى مسح الرأس إلى الوجه، هذا الماء المستعمل، أنه انفصل عن العضو لتأدية فرضي أو تأدية عبادة. وإذا انتقل الماء من عضو إلى عضو دون فعل المكلف، فهنا اختلف العلماء في هذا الباب، يعني هذا الماء لا يضر ولا 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 يصير مستعملا، هذا القول قول الموردي والروياني. وقال بعضهم إنه نقله قصدا صار مستعملا، وإلا لا لتحكم النية في ذلك. عليكم السلام. صح ابن الرافع أنه لا يصير مستعملا لو انغمس جنب في ماء دون قلتين وعم جميع بدني ثم نوى ارتفعت جنابته بلا خلاف، وصار الماء مستعملا بالنسبة إلى غيره، ولا يصير مستعملا بالنسبة لغيره صرح به الخوارزمي، حتى إنه قال حدث حدثا ثانيا إن حال انغماسه جاز ارتفاعه به، وإن نوى الجنب قبل تمام الغماس ارتفعت الجنابة عن الجزء الذي لاقى الماء بلا خلاف، ولا يصير الماء مستعملا، بل له أن يتم الغماس وترتفع عنه الجنابة عن الباقي على الصحيح المنصوص عليه. يقول أنه لو انغمس في الماء دون القلتين، وهو انغمس ما لاقى من البدن في الماء، فقد ارتفعت الطهارة حتى يصل إلى آخر إصبع له، وإن اغتسل بذلك الماء صار الماء مستعملا. فإن صار الماء مستعملا وجب أن نقول في المذهب لا يستعمل لإزالة النجس ولا لرفع الضرر، لا يقع على ذلك وإن كان طاهرا. والصحيح أن الماء المستعمل ماء طهور على ما هو عليه، ماء طهور مطهر لغيره، طاهر في نفسه مطهر لغيره، لا سيما أن هذا يعني أهل الحديث مالوا إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا نجس شيء. وأيضا الماء المستعمل يعني ما العلة في عدم التطهر به؟ لا علة، غيرهم قالوا العلة هو مسألة النساء، والمراجعة لي مسألة النساء في ذلك الماء المستعمل، قالوا تعبدا إذا خلت بالمرأة تعبدا. حاضر ممتازة أنك قلت ذلك. قالوا تعبدا الماء المستعمل لا يستعمل تعبدا، ولعل أنه يحمل الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الوضوء مع كل تساقط قطرة من القطرات يأخذ الذنب معه. طيب عشان آسيا قالت معقد جدا، هل يمكن تلخيصه؟ نعم يمكن تلخيصه، تلخيص بسيط. نتكلم عن هذا الماء، احنا نتكلم عن النوع الثالث من الماء، هو الماء المستعمل. بيقولون هذا الماء هو طاهر لكنه غير مطهر لغيري، هو طاهر غير مطهر لغيري، اللي هو الماء المستعمل. نبدأ تلخيصه الآن مراجعة بسيطة، بس بعد المراجعة سأقول لكم صورة سؤالا وأريد الجواب. أنا لو كان معقدا حاضر، لو كان يعني معقدا أنا أحل التعقيد لك، إني سأسأل بعدها جيد في ثلاث نقاط ألخصهم، ثم أسأل السؤال وأريد الجواب عشان نصير طالع فأدخله في ثلاث نقاط. النقطة الأولى الماء المستعمل تعريفه وتمييزه حتى أفهم، الثاني حكم الماء المستعمل، الثالث الدليل على خلاف المذهب. هذا هو أول شيء، الماء المستعمل هو الماء المنفصل عن العضو، هذا قيده الآن. الماء المستعمل، يا أستاذ عقدت المسألة يا أستاذ يسل لي. قال الأستاذ كيفما تحبون ويسل لكم، ولو كان في ماء الآن سأستعمله. طيب أنا سأصف حتى أبيض وجهه بإذن الله. ما هو الماء المستعمل يا أستاذ؟ الأستاذ أجاب وقال الماء المستعمل أنا أخذ الإناء وأن أتوضأ، وأنا أتوضأ انفصل الماء عن العضو، انفصل عن العضو، بس بشرط هذا العضو أؤدي به الفرض في استباحة الصلاة أنا أغسل مرة يعني ايه المفصل عن العضو؟ يا دي بقى هتخلينا اقول يا لهوي بسرعه وبصوت عالي. منفصل عن العضو، انا بتوضا الماء جاء على وجهي، الماء يتساقط من على وجهي، هذا منفصل عن العضو. اقول الماء المنفصل، ما تخافي الماء المنفصل عن العضو هو الماء الذي اسبغ الوضوء به صاحبه على العضو ونزل تقاطر من على يدي. هذا الماء المنفصل عن العضو. طيب يبقى هذا ماء منفصل عن العضو، أول شيء المستعمل الماء المنفصل عن العضو. طب هذا قيد يخرج إيه يا شطار؟ ما ننظر بقى احترام خلال هذا قيد الماء المنفصل عن العضو، هذا قيد يخرج إيش؟ إذن هذا الماء المستعمل انفصل عن العضو. طيب انفصل عن العضو، هي النقطة القادمة هي الصعبة شوية، خليكم معايا بالله عليكم. انفصل عن العضو بنية تأدية الفرض أو بنية تأدية العبادة، بنية تأدية الفرض أو بنية تأدية العبادة. بنية تأدية الفرض، الفرض هو إيش؟ لما أنا أتوضأ أريد أصلي، الفرض أن أتوضأ ثلاث مرات أم أتوضأ مرة واحدة؟ الفرض إيش؟ الماء المتوضع على العضو كما قال سلفي، نعم اللي هو الباقي على العضو. عندما أتوضأ هل أنا مأمور أغسل يدي أغسل وجهي ثلاث مرات أم مرة واحدة؟ مرة واحدة. ممتاز، هذه تأدية الفرض، تأدية الفرض مرة واحدة. يبقى عند الغسلة الثانية الماء الأول، الغسلة الأولى الماء المنفصل عن العضو بتأدية الفرض انفصل في المرة الأولى فهو ماء مستعمل، مفهوم؟ ده لتأدية الفرض. طب الغسلة الثانية، الغسلة الثانية ولو انفصلت عن العضو هذا ليس ماء مستعمل. لما؟ لأنه ليس تأدية الفرض، الفرض يكفي مرة واحدة. والمرة الثالثة، المرة الثالثة أيضا نفس الأمر، المرة الثالثة نفس الأمر، ماء غير مستعمل. أما إذا قلت الماء المستعمل هو الماء المنفصل عن العضو بتأدية عبادة، عبادة العبادة تشمل الفرض والنفل، يبقى الغسلة الأولى مستعمل اللي انفصل فيها يعني، الغسلة الثانية مستعمل لأنها عبادة حتى لو كانت نفلا لكنها عبادة، الغسلة الثالثة أيضا مستعمل لأنها عبادة. طب الغسلة الرابعة شطار، أما الغسلة الرابعة فإن طبعا لو قلنا تأدية عبادة يبقى الغسلة الأولى ماء مستعمل ليس 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 مطهرا لغيري، والثانية أيضا ماء مستعمل طاهر في نفسي غير مطهر لغيري، الثالثة طاهر في نفسي غير مطهر لنفسي، المرة الرابعة الماء المفصل المرة الرابعة ماء طهور بكل باتفاق. لما؟ لأن المرة الرابعة ليست من الوضوء هي ظلم، قال سلم فمن تعدى يعني ذلك فقد ظلم. إذن أزيح الرجل الأزرق الذي وضعتيه، الحمد لله أنك فهمتي، أزيح إذن الرجل الأزرق الذي وضعتيه، هذا الماء المستعمل في دائرة الفرد أو تأدية أو تأدية العباد. قال علماء هنا هذا الماء طاهر، وقلنا هو طاهر من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم صب الماء على وضوءه وصب وضوءه على وضوءه على على جابر، وأيضا كان يتوضأ ويتقاطر الماء على الثوب ولا يحترزه. الحمد لله كده فاهمين أنتم. يبقى هذا الماء هو الماء المستعمل، عندنا في الشافعية قالوا ماء المستعمل طاهر ليس بطهور، يعني لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا، وهذا خطأ بين، بل الماء طهور. هو عمدة ما عندهم كما قلنا كانوا في الأصفار لا يجمعونه ليتوضأوا ويتمون، قلنا استقذارا. وأما دليل أن السلام نهى أن يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، العلماء قالوا أيضا هذا يستقذر وليس الأمر على أنه مستعمل لا يصح استعماله، بل على أنه مستقذر، والناس إذا تعافى الناس شيئا لا يتقدمون إليه. قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، من الذي تأتيه نفسه ليشربه؟ ما في، لكن هو إذا أراد أن يشرب لابد أن يغمسه، لأنه قال فإن في أحد جناحي الداء والآخر دواء. يبقى إذن الصحيح خلافا للمذهب الماء المستعمل ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره فهو طهور. ثم قال والمتغير بما خلطه من الطاهرات، ما زلنا في قسم الماء الطاهر غير المطهر حتى لا يضيع عنك، ما زلنا في قسم الماء الطاهر غير مطهر، هو طاهر في نفسه نعم لكن غير مطهر لغيره. وإن سألت لما قلنا لأنه ليس على إطلاقه، ليس ماء مطلقا، لا 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 أسيا افهمي، النافلة هو في نفس العضو اللي هو الطهارة، احنا المرة الأولى هي الواجبة في الغسل، قال وأيديكم إلى المرافق، طب أنا هغسل يدي للآية إلى المرافق، الغسلة الأولى هذه هي الفرض، الغسلة الثانية تعتبر نافلة والثالثة نافلة. إن قلنا إن الماء المستعمل هو الماء المفصل عن العضو لتأدية فرض الفرض في المرة الأولى يبقى الثانية والثالثة طهورية الماء باتفاق. أما إذا قلت تأدية العبادة فالعبادة كل الغسل، غسل المرة الأولى الثانية الثالثة هي عبادة، والعبادة تشمل الفرض وإيش والنفل، يبقى إذن ما يكون ماء مستعمل. فهمتم؟ ممتاز. من أيضا أقسام الماء الطاهر في نفسي، المطهر في غيره هو الماء المتغير. رب يرضى عنك يا شيخ أحمد، نفع الله بك ويسر الله عليك أمرك، أحسن الله عليك حبيبي. الماء المتغير، إذا قلنا الماء المتغير لابد أن تفهم أنه إذا غير هو متغير، تغير طعمه أو لونه أو ريحه، هذا التغير اللهم أمين رضي الله عنك. هذا التغير كما قلنا من طعم الأولين أو رائحة، اتفق العلماء أن هذا التغيير ينقل الماء من الطهورية إلى أن يكون طاهرا. رب يرضى عنك يا شيخ أحمد ويرفع مقامك، وكلنا نتشرف بك، أن الماء ينتقل من الطهورية إلى الطهارة أو الطاهرية، فإن كان طاهرا فهو طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره. طيب، من أقسام الماء الطاهر في نفسه غير المطهر المتغير بالطاهرات. يعني يعني الماء اختلط بغيره من الطاهرات فتغير. كيف؟ المرأة تغتسل في حوض الاغتسال، المرأة تغتسل في حوض الاغتسال فوضعت، طبعا المرأة طبعا انت تعلمون المرأة وما أدراك ما المرأة، من ذوق ورقة طبع وحسن فعال، فهي لابد أن تكون ذات هيئة راقية سامية جميلة لها ملامح من الرائحة الطيبة، وهذا أصلا تتعبد به لله جل وعلا حتى يراها زوجها على أحسن ما تكون، فتغتسل تضع في الماء طيبا، تضع في الماء الصابون أو الأشنان أو الشامبو الذي تضع فيه حتى تغتسل، وتبقى في الماء حتى تبوش كما يقولون، يعني تنتشر الجلد ممكن يتنازل، لكن الأصل أنها تغتسل بهذا الاغتسال هنا بهذا الماء. هل يصح لو كانت جنبا أن ترتفع جنابته بهذا الماء؟ نقول هذا الماء بوضع المسك أو العود في الماء تتغير رائحة الماء كليا. احنا قلنا عندنا أمور ثلاثة، تغير طعم أو لون أو رائحة. أيضا المسك إن كان العود لو كان مركزا يكون أسود مركزا فإنه يعكر بياض الماء، يغير لونه، يبقى غير لون أو رائحة. وأيضا إن شرب من الماء تغير طعم، يبقى المسك أو العود غير الطعم واللون والرائحة، فيبقى هذا اسمه متغير بإيش؟ بالطاهرات، متغير بالطاهرات. كما أنك لما تشرب ماء ورد يجعلون فيه الورد أو النعناع وتشرب الماء، هذا متغير الطعم، متغير جدا ظاهر، فيبقى هذا اسمه الماء المتغير بالطاهرات. الماء المتغير بالطاهرات هو طاهر، طاهر في نفسه نعم، لكنه غير مطهر بغيره، كالماء الكفور. الكفور يؤثر على اللون والرائحة، فتقدير الكلام هنا والماء المتغير بشيء من الطاهرات طاهر في نفسه غير مطهر لغيره كالماء المستعمل. طيب ضابط هذا الماء، وضابطه أن كل تغير يمنع اسم المطلق يسلب الطهورية وإلا فلا. ما معنى هذه الكلمة؟ معناها أنه ضابط الماء المتغير هو أنه يتعرى عن الإطلاق ويكون له الإضافة. تقول الماء الذي غيره الورد ماء ورد، الماء الذي فيه الشامبو وتغير تقول ماء وصابون، ما تقول ماء مطلق أبدا. فهذا الماء الذي تغيرت بتحلل الجزيئات في الجزيئات فتغيرت، فنقول التغير هنا خرجه من الماء الطهور إلى الماء الطاهر لأنه تغير بمخالطه من الطهوريات. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسل الماء بماء وسد، لكن بعض العلماء يقولون الماء والسد لا يتغير وقيل بل يصب جعل السد ويصب الماء بعدها. إذا الماء الذي خلطه المسك أو العود صار متغيرا، فإن كان صار متغيرا هنا الحق أنه ليس ماء طهوري، لا ليس ماء طهور بل هو ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. قال المتغير بما خلطه من الطاهرات، ضع خط تحته بما خلطه. وأسألكم فيما ما تفهمون من قوله والماء المتغير بما خلطه من الطاهرات، ضع خط تحته بما خلطه اختلط من الطاهرات. ممتاز. لماذا؟ طبعا المخلطة المغيرة هنا هي الممازجة، انه جزئيات الماء تحلل فيها جزئيات الماء انسيابية، هنا تحللت جزئيات المسك فيه فما لا ينفك عنه. هنا قال والمتغير بما خلطه من الطاهرات، ماذا تفهمون من ذلك؟ بما خلطه من الطاهرات ضع خط تحت ما خلطه. أريد ما تفهمون منه، بس هذا الذي أريده معكم، ضع خط تحت خلطه وتأتينا بالإجابة. خلطه قد يخرج ما قد انفصل عن ما فيصبح طاهرا، لا ليس كذلك، يعني متغير لونه وطعم، نعم هو متغير، وقال خالطه قيد قال قيد يخرج ما كان التغيير من ايش بالمجاورة لا بالمخالطة. هذا الذي أردته منكم. لما يقول هنا المصنف لابد أن تنظر لكلام المصنف، قال والمتغير بمخالطه من الطاهرات، يبقى نقول هنا هو متغير، نعم تغير بالمخالطة تمام، وهي ممازجة تحللت الجزئيات في الجزئيات، هذا التغير. التغير هذا بالمخالطة، هناك تغير آخر، تغير بما في مقره، تغير بما في ممره، تغير بالمجاورة. يعني أجلكم الله، لو وضع ميتة على حافة النهر، فإن هذه الميتة على حافة النهر تغير لون أو طعم أو رائحة الماء، يكون الماء هنا متغير بإيش؟ متغير بالمجاورة لا بالمخالطة، يبقى ليس بحكمي، يعني ليس مستعملا، أو قل ليس طاهر في نفسي غير مطهر لغيري. التغير ما جاء بتحلل الجزئيات، هذا تأثر بعوامل أخرى، يبقى ده اسمه متغير بالمجاورة. يعني هناك ترعة، تعرفون الترعة هذه أو البحيرة، وهناك أشجار بجانبها، وقعت أوراق الأشجار على الماء فغيرت البقعة التي وقعت فيها هذه أوراق الشجر، صحيح؟ فإن هذا التغيير تغيير بإيش؟ تغيير بإيش؟ تغيير بالمجاورة، ليس تغيير بالمخالطة، هذا تغيير بالمجاورة وليس تغييرا بالمخالطة. وما معنى ذلك؟ التغيير بالمجاورة لا يخرج الماء الطهور عن طهوريته، ولأنه يصعب ويشق الاحتراز منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بئر بضاعة سئل عن بئر بضاعة يقع عليه النتن والكلاب وغير ذلك، أجلكم الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. يبقى قوله والمتغير بالمخالطة قيد يخرج المتغير بالمجاورة. يا رب تكونوا فاهمين يا أصحاب الزوم، يا رب تكونوا فاهمين. يبقى ما تغير بالمجاورة حتى لو كان التغير كثيرا فإنه لا يسلبه الطهورية، كما تضع مثلا دم أو شيء مركز أو الكافور المتصلب، الحمد لله، أو الكافور المتصلب في الماء فإنه لا تتفتت الجزئيات وتختلط بالجزئيات الأخرى، لا تتحلل وتتفتت وتختلط بالجزئيات الأخرى، وقد يعكر الماء يتغير. يبقى التغيير هنا اسمه تغيير بالمجاورة ليس تغيير بالمخالطة، والتغيير بالمجاورة لا يسلب الماء طهوريته لبقاء اسم الماء عليه، ولا بد أن يكون الواقع في الماء مما يستغنى عنه كالزعفران والجص والحمامة. أما إذا كان التغير بما لا يستغنى عنه، طبعا لابد أن نقول إذا تغير بما يستغني عنه كالمسك كالورد كالكافور اللي هو المطحون فيتغير هو يستغنى عنه. أما إذا كان متغيرا بما لا يستغنى عنه، يعني هو في مقره كالطحالب فإنها أو الطين أو غير ذلك مما هو في أصل الماء، فإن هذا التغيير لا يسلبه الطهورية. مثل ذلك في البحر أنت ترى في كثير من الخضرة التي تكون في البحر تغير من لون البحر، هذا تغيير إيش؟ تغيير بما في مقره بما لا يستغني عنه، فهذا يشق صون الماء عنه، فنقول إذن هذا التغيير لا يسلبه الطهورية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا يجوز شيء، أو قال ماء البحر طهور هو الطهور ماء الحل ميتته. وأيضا قد يكون التغير بطول طول المدة يتغير فيه تتغير رائحة نفسها، نعم، فإنه طهور أيضا للعسر وبقاء اسم الماء عليه. يبقى يبقى عندنا التغيير لو في رسم يرسمه، أيوة طاهر غير صافي وطهور طبعا طهور، لو سلف تحسن أين وتضع رسما لهن يكون جيد جدا، أن هنا الماء المتغير وضع أسهم تقول متغير بالمخالطة، دعه في النص في المنتصف متغير بالمخالطة، متغير بالمجاورة، متغير بما في مقره أو ممره، متغير بما لا يستغنى عنه. يبقى عندنا متغير بالمجاورة، المتغير بالمجاورة لا يسلبه طهوريته، التغير بالمجاورة لا يسلب الماء طهوريته، المتغير بما لا يستغنى عنه كالطحالب التي فيه الخضرة الموجودة في البحر الملح، فهذا أيضا لا يسلب طهوريته. المتغير بالمخالطة. قلنا المخالطة إذن الجزئيات حلت في الجزئيات فتغير، ينتقل من الطهورية إلى الطهرية. الخزان، خزان المية من البلاستيك والحديد مع طول المكس يتغير، هذا التغير لا يؤثر لأن هذا تغير بطول المكس، هذه الأخيرة في الرسم يكون متغير بطول المكس. فهمتم هذا التقسيم؟ ليت أحد يكتبه هذا التقسيم بهذا الرسم. ويكفي بالتغيير أحد الأوصاف الثلاثة، الطعم أو اللون أو الرائحة على الصحيح. إن غير طعما أو غير لونا أو غير رائحة فهو متغير بالمخالطة. هناك وجه عند الشافعية وهو ضعيف جدا، يشترط بذلك أن يتغير اللون والطعم والرائحة حتى نقول الصلب الطهوري، وهذا خطأ بين إن تغير اللون أو تغير الطعم أو الرائحة واحد من الثلاثة يكون الماء قد صلب الطهوري. وإن لم يشاهد التغيير كان معنويا كماء الوردي لأنه متفق في صفاته مع صفات الماء المقاطع الرائحة وماء الشجري والمستعمل الماء المستعمل، فإن نقدر أن لو كان الواقع يغيره بما يدرك بالحواس ويسلب الطهورية. يعني التغيير هنا تغيير معنويا، التغيير المعنوي يسلب الطهورية، هذا عند الشافعية. هذا إذا كان الماء وقع فيه ما يوافق الصفات كماء الورد، لكن الحق ماء الورد يتغير منه الطعم، ماء الورد يتغير منه الطعم. ولو تغير الماء بالتراب المطروح فيه قصدا فهو طهور على الصحيح. ليه ما طهور؟ التراب غيره وعكره، قلنا نعم لأن التراب أصلا طهور. قال الصعيد الطيب طهور أمتي ما لم يجد الماء ولو العشر سنين. ولذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت الأرض مسجدا وطهورا الأرض. نعم، فإذا اختلط بالتراب الذي هو بدل عن الماء وهو طهور أيضا على الرجح الصحيح، فإنه إذا غير منه بصلا لا يخرجه من الطهورية. والمتغير بالملح فيه أوجه، أصحها يسلب الطهورية، طهوريته الجبل دون الماء. ولو تغير يعني الملح الجبلي والذي يغيره يكون قد سلب الطهورية لأنه ليس منه، أما الماء المائي فإنه إن غيره كماء البحري فإنه على طهوريته. والمتغير بالملح كما بيناه، ولو تغير الماء بأوراق الشجر المتناثرة بنفسها لم تفتت في الماء فهو طهور. لما؟ لأن هذا تغير بالمجاورة، لأن هذا تغير بالمجاورة. وإن تفتتت واختلطت فأوجه الأصح باقة طهوريات العزل الاحتراز منه، فلو طرحت الورقة في الماء قصدا وتغيرت بها فإنه غير طهور مسلوب الطهورية. يبقى عندنا هنا أهم شيء تعرف في هذه المسألة حتى نقف عندها، وهي أن الماء قد يتغير، والتغير لابد يكون في اللون أو الطعم أو الرائحة. هناك وجه عند الشافعية ضعيف أنه لابد اجتماع الثلاثة، تغيرت لون أو طعم أو رائحة، وهذا خطأ بين. لو تغير لونا أو تغير طعما أو تغير رائحة فإنه تسلب الطهورية بذلك. طب المتغير من الماء، المتغير من الماء أسهم كثيرة، ما أدري لي ما لم ترسم ذلك. الرسم تم رفعه على التليجرام، ممتاز. هيكون في الوسط متغير بالمخالطة الممازجة، وهذا تحليل الجزئيات في الجزئيات، وتغير بالمجاورة، تغير بما في مقره في ممره، تغير بما لا يستغنى عنه، تغير بطول المكس. كل هذه التغيرات للماء لا تسلبه الطهورية، الماء تسلب طهوريته إذا تغير بالمخالطة، إذا تغير بالمخالطة. كالماء مع الشامبو، الماء مع المسك تغير بالمخالطة، الجزئيات هذه غلبت عليه فنقول تغير وسلبت منه الطهورية، هذا في المذهب. والصحيح أن الماء الذي تغير بالمخالطة فإنه ينتقل عن اسمية الماء، يكون ماء لكن ما يقال ماء على الإطلاق، يكون ماء مقيدا، فلذلك سلبت طهوريته. أما الماء المستعمل، لأنه من هذا الباب، أما الماء المستعمل فإن الماء المستعمل طاهر في نفسه، مطهر غير خلاف للمذهب. ثم انتقل المصنف بعد ذلك وقال الماء النجس. يبقى لنا جزئية فرع على هذا الباب، أن وقوع المائيات في الماء كالخل والنبيذ فإنها طاهرة غير مطهرة ولا يرفع بها الحدث ولا يزول بها النجس. والمراد بالنبيذ الماء الذي نبذ فيه التمر، وطبعا هذا خلافا للأحناف، لأنهم يقولون بجواز الوضوء بالنبيذ اللي هو الماء منتبس فيه التمر، وعندنا الماء المنتبس فيه التمر فإنه يتغير، وتغيره هذا يسلبه الطهورية، تغيره ذلك تغيره هذا يسلبه الطهورية فيصير طاهرا لكنه غير مطهر لغيره، ولأن العصائر والمائعات وإن كانت طاهرة فإنها لا تطهر غيرها، ولأن الله جل في علاه قد وصف ما يكون طهارة به، قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا طاهر في نفسه طاهر لغيره، وقال عن الماء الذي نزل من السماء قال ليطهركم به. نقف عند هذه المسألة، الرسم على التليجرام طيب يا ريت تبين لهم ذلك، نقف عند هذه المسألة، لأنه قال وماء النجس هو الذي حلت فيه النجاسة، فيه بحر آخر في الكلام عليه وهو الماء النجس الذي وقع فيه نجاسة، هل النجاسة التي وقع تسلب الطهورية إن غيرت؟ يعني هل المسألة وقف على التغيير أم المسألة فيها فارق بين الكثير والقليل الذي بلغ القلتين؟ هذا نبينه إن شاء الله في الدرس القادم. لو في أسئلة تفضل.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا